الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب الكرام، قاعدة قرآنية من قواعد التعامل مع النفس تعنى بتقويم اعوجاجها وعلاج أدوائها، وهي في الوقت ذاته سلم لبلوغ كمالاتها والعروج بها إلى مدارج فلاحها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه القاعدة القرآنية وردت في سورة القيامة في قول الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يقول المفسرون كلام الفحواه: بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي بل للإنسان على نفسه من نفسه رقباء وشهود يرقبونه ويشهدون عليه. ولو ألقى معاذيره، أي ولو اعتذر بالقول مما أتى من المأثم وركب من المعاصي وجادل عنها بالباطل. بعض المفسرين بناء على السياق ذكر معناها فيما يتعلق بالآخرة، فهذه الآية أو هاتان الآيتان جاءتا في سياق الحديث عن القيامة. يقول الله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي يخبر الإنسان يوم القيامة بجميع أعماله، صغيرها وكبيرها، عظيمها وحقيرها، ما قدمه في حياته وما أخره بعد مماته من سنة كانت سنة حسنة أو سيئة، من سمعة كانت طيبة أو قبيحة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ثم قال بعدها: بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي إن الإنسان لا يحتاج إلى أن ينبئه غيره بما قدم وأخر، وذلك لأن نفسه شاهدة عليه بكونه فاعلاً لتلك الأفعال أقدم عليها في الدنيا، كما قال الله تعالى في سورة الإسراء أن الله تعالى يقول لعبده: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً، أي أن الإنسان نفسه تشهد عليه، جوارحه تشهد عليه، تشهد يداه بما بطش بهما، ورجلاه بما مشى عليهما، وعيناه بما أبصر بهما، وأذناه بما سمع بهما، مصداقاً لقول الله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يشهد لذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال لأصحابه هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: أي ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: فيقول الله: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول الله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لجوارحه وأعضائه: بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل، أي كنت أجادل وأخاصم لأجل خلاصك، لأجل أن تتخلصي أن تتخلصين من العذاب أيتها الجوارح، لكنكن ألقيتن بأنفسكن إلى الهلاك. بل الإنسان على نفسه بصيرة، فهو شاهد على نفسه ولو ألقى معاذيره، أي لو طرح ووضع أعذاره، لو جاء بكل عذر ليبرر إجرامه وفجوره، فلن ينفعه ذلك، فنفسه شاهدة عليه وحجة واضحة بينة بين يديه. يأتي الكفار والمشركون والمنافقون والعاصون يلقون أعذارهم يوم القيامة كما دل على ذلك القرآن. يقول الكفار حين يقال لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ قال الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم، لم يكن اعتذارهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. من الأعذار التي ذكرها الله في كتابه: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ويقول عن المنافقين يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يحاولون الاعتذار لكن في يوم لا ينفع فيه المعذرة، كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولو ألقى معاذيره، أي أعذاره. وقال بعض المفسرين أن العرب يقولون للمعذار، أي الستر، الثياب أو الستر. وكأن معنى الآية بهذا المعنى يقول: أي ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب ليخفي ما كان من العمل، فإن نفسه شاهدة عليه يوم القيامة. هذا في الآخرة. وفي الدنيا كذلك، الإنسان كثيرا ما يجادل ويماري عن بعض أفعاله وأقواله وتصرفاته وآرائه، وهو في قرارة نفسه موقن ومدرك أنه مبطل وأنه فيها مخطئ، يعرف تماما ما قاله وما فعله، ولو حاول أن يموه على الناس ويختلق الأعذار ويخفي الحقيقة، فإنه لا أحد أبصر ولا أعرف بما في نفسه من نفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة. يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسر سيئاً؟ أي ماذا ينفعه ذلك؟ ما الفائدة من أن يظهر حسناً ويسر سيئاً؟ أليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أنه ليس كذلك؟ أليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أنه ليس كذلك؟ فالإنسان يعرف نفسه، ما إذا كان صادقاً أو كاذباً، محقاً أو مبطلاً، مخلصاً أو مرائياً، عفيفاً أم منحرفاً، أميناً أم خائناً، محباً أم مبغضاً. بل الإنسان على نفسه بصيرة. يا أيها المسلمون، هذه القاعدة القرآنية لها مجالات كثيرة في واقعنا العام والخاص، لها آثار تربوية نفيد منها في تقويم أخطائنا ونصحح فيها ما نبد من سلوكياتنا. أول هذه المجالات تعامل أنفسنا مع النصوص الشرعية. الأصل أيها الأحبة أن المسلم يقبل حكم الله برضا وانشراح صدر، ويقابل أحكامه بالتسليم التام، حتى وإن كان حكم الله يخالف هواه أو ما يريده، وأن لا يأخذ الإنسان بالحكم الشرعي على إغماض، أو يطبقه على قذى، أو يعمل به وهو متحرج منه. فالإنسان على نفسه بصيرة. ولذلك رحم الله ابن القيم حين قال: فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص القرآنية أو النبوية، وبودهم أنها لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم منها ومن موردها. ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. وهنا نقول لأنفسنا، لنفتش في أنفسنا، لنطالع قلوبنا عند ورود أي حكم من أحكام الله على خلاف أهوائنا وأغراضنا وما نشتهي، على خلاف مصالحنا ومنافعنا. بعد أن يتبين لنا هذا الحكم الشرعي وهو خلاف ما اعتدناه من آبائنا وأجدادنا، هو خلاف ما كنا نمارسه، فهل نسلم لأمر الله؟ هل نرضى بحكم الله؟ هل تنشرح صدورنا لما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الربا مثلا، الزنا، وجوب الزكاة، الحجاب، هذه قد يفعلها الإنسان، قد يجتنبها الإنسان، وقد يفعل ما أمره الله تعالى بها منها، ولكنه ربما قد يفعلها وهو غير مسلم، وهو غير منشرح الصدر، ربما يخرج زكاته ونفسه ليست طيبة بذلك، ربما يمتنع عن الربا وفي نفسه من ذلك حرج، وهذا خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفيما يتعلق أيضا بالأحكام الشرعية، قد تكون هناك مسألة شرعية يكون الإنسان مقتنعا بحرمتها لظهور أدلة الشرع فيها، أو لكون الذين أفتوا في هذه المسألة يثق الإنسان بدينهم وعلمهم وصدقهم وأمانتهم، ثم ترى الإنسان يبحث عن فتوى أخرى ناقصة يقول فيها مفتون آخرون هو لا يثق بعلمهم ودينهم، لأجل أن فتواهم توافق هواه، أو تدر عليه أرباحاً، أو تيسر له صفقات، فترى هذا الإنسان يخادع نفسه، ويحاول أن يقنعها بالحلية وهو مقتنع في قرارة نفسه بالحرمة، لكن أنى له ذلك. في قرارة نفسه يرى نفسه مخادعاً متلاعباً، يقدم على هذه المعاملة أو يأخذ بهذه الفتوى، والإثم قد حاك في صدره، والإثم قد حاك في صدره، والإنسان على نفسه بصيرة. في صحيح الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن وابصة بن معبد أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن البر والإثم، فقال له: استفت قلبك، استفت نفسك، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن النفس وحاك في صدر المسلم قبوله. لكن المقصود باستفت نفسك واستفت قلبك كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: أصحاب القلوب السليمة لا القلوب المريضة. فيا أيها المسلم، بل الإنسان على نفسه بصيرة في تلقيه للأحكام الشرعية وفتاوى العلماء، فالإنسان على نفسه بصيرة. من الآثار التربوية لهذه القاعدة القرآنية أن ينشغل الإنسان بعيوب نفسه عن عيوب الآخرين. يا أيها الكرام، لا شيء أحبط للعمل ولا أفسد للقلب ولا أسرع في هلاك العبد ولا أدوم للحزن ولا أتعب للقلب من قلة معرفة العبد بنفسه ونظره في عيوب الناس. الانشغال بعيوب الناس علامة الشقاء والخذلان. يقول قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية، هذه القاعدة القرآنية: إذا شئت والله رأيته بصيراً بعيوب الناس وذنوبهم، غافلاً عن ذنوبه، وهذا بلا ريب علامة الخذلان. وقال بكر بن عبد الله المزني: إذا رأيتم الرجل موكلاً بعيوب الناس ناسياً عيبه فاعلموا أنه قد مكر به. وفي موطأ الإمام مالك أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وعند ابن حبان وأبي نعيم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه. القذى ما يقع في العين من غبار وتراب يسير، والقذات ما اجتمع في مجرى الدمع من وسخ أبيض. يرى يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، أي أنه ينظر إلى الصغائر والعيوب الصغيرة لدى الناس، لكنه ينسى عيوبه الكبيرة وأخطاءه الجسيمة. هذا قبيح، قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى، ولو كان ذا عقل لما عاب غيره، وفيه عيوب لو رآها قد اكتفى. فيا أخي الكريم، تذكر أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. ابكي على نفسك، انشغل بإصلاح عيوبك. قيل للربيع بن خثيم: ما نراك تغتاب أحدا؟ فقال رحمه الله: لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذم الناس. لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. لا يدقق في عيوب الآخرين إلا من غفل عن نفسه. انشغال الإنسان بعيوب الناس بمثابة ورقة التوت التي يغطي بها المرء عيوبه وسوآته، إنها دليل على ضآلة النفس وحقارتها. ولذلك قيل: شر الورى من يعيب الناس مشتغلا مثل الذباب يراعي موضع العلل. ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ويوشك أن يفضحه ولو في عقر داره. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان بالمدينة أقوام لهم عيوب، فسكتوا عن عيوب الناس، فأسكت الله الناس عن عيوبهم فماتوا ولا عيوب لهم. وكان بالمدينة أقوام لا عيوب لهم، فتكلموا في عيوب الناس فأظهر الله عيوبهم، فلم يزالوا يعرفوا بها إلى أن ماتوا. فالمرء إن كان عاقلاً ورعاً أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بعيوبنا، وأن يقينا شرور أنفسنا. قلت ما سمعتم، استغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ومن الآثار التربوية لهذه القاعدة أنك ما دمت أعلم بنفسك من غيرك فلا يغررك مدح المادحين، فإنهم قد يثنون عليك، يمدحونك، يبالغون في إطرائك بأمور لا تعلمها من نفسك. فلا تعجب بمدح الناس، لا تغتر بثنائهم، لا يكن ذلك حاجزاً عن سعيك في تكميل نفسك وتصحيح أخطائك وصلاح عيوبك والتخلص منها، فهذا من الجهاد المحمود الذي تثاب عليه. ثم أيضاً لا يضيرك فرى القادحين، قد يتهمونك ويكيلون لك الشتائم ويصفونك بأبشع الأوصاف ويتجنون عليك، فإذا علمت من نفسك أنك لست كذلك فبها ونعمت. وإن كانت هذه الأخطاء موجودة فيك فاجعل هذا من فضائل ومنن الأعداء، على حد قول القائل: عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعاديا، هم بحثوا عن ذلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا. ومن الآثار التربوية لهذه القاعدة، وهي من أكبر ثمرات البصيرة بالنفس، أن توفق للاعتراف بالذنب والخطأ، أن تكون شجاعاً في الإقرار بعيوبك وأخطائك. هذا مقام قام فيه الأنبياء والصديقون والصالحون. أبونا آدم وأمنا حواء أكلا من الشجرة، أخطأا واعترفا وقالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. موسى عليه السلام أخطأ فقتل القبطي، فاعترف وقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. صور كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ماذا كانت العاقبة؟ عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. اعترف في غزوة تبوك، تخلف كثيرون عن غزوة تبوك، واعترف ثلاثة من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك أقروا بخطئهم: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، كانوا صادقين واعترفوا بخطئهم. وجاء 80 أو يزيدون من المنافقين بمعاذير كاذبة واهية، فتاب الله على الثلاثة وخلد ذكرهم وصدقهم في القرآن كما قال الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وفضح الله تعالى المنافقين في سورة فاضحة براءة، سورة التوبة. فلا تحاول يا أخي الكريم، لا تحاول التبرير لأخطائك وعيوبك وذنوبك، لا تجادل عنها، لا تقدم معاذير واهية قد تكون أقبح من الذنب أحيانا. المريض لن يتعالج، لن يعالج إلا بعد أن يعترف بكونه مريضا، يعترف بكونه مريضا حتى يبحث عن الشفاء والعلاج. وهكذا أخطاؤنا وعيوبنا إن لم نعترف فيها، إن لم نعترف بها، ستكون عائقا أمام تصحيحها وتزكيتها وتكميلها. بل الإنسان على نفسه بصيرة، النفس مصباح رزقك الله إياه لا لتسلطه على الآخرين، وإنما لتبصر به نفسك أولا. النفس أيها الكرام تلقت في تكوينها الأولي الإحساس بالخير والشر، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، أي عرفها الشر من غير أن تتعلم لتجتنبه، وعلمها الخير من غير أن تتعلم لتأتيه. فكما وهب الله تعالى الإنسان الحواس تستشعر بها الأخطار، زودك الله تعالى ببصيرة أخلاقية هي نفسك التي بين جنبيك. بل الإنسان على نفسه بصيرة. وإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه. هذه الآية تقويم ذاتي وتربية على المسؤولية الفردية عن الأعمال، والإحساس الداخلي بالرقابة الإلهية، وإحياء الضمير الذي في داخلك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يبصرنا وإياكم بعيوبنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يلهمنا رشدنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اصلح لنا عيوبنا، توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا.